إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما عرفنا أيها الإخوة، قسم ابن رشد رحمه الله كتاب الإجارة إلى قسمين، الأول في أنواعها وشروطها، والثاني في أحكامها. وقسم القسم الأول إلى قسمين: قسم في أنواع الإيجارات، وقسم في شروطها. والذي تكلمنا فيه من أول ما دخلنا في كتاب الإيجارة إنما هو في شروطها، وهذه الشروط موزعة على الثمن في الإيجارة والمثمون. والمثمون هو المنفعة، والمنفعة تكلم فيها عن جنسها، يعني ما يجوز منها وما لا يجوز، وعن صفتها. فهو لا زال رحمه الله في الكلام على صفة المنفعة. وصلنا إلى قوله: وكذلك لم يجز الشافعي إذا كان أول العقد متراخيا عن العقد. فأيضا عند العقد لا بد أن يكون العقد يعني متواليا متصلا، فلا يتأخر أوله عن آخره. قال: وأجازه مالك وأبو حنيفة وأحمد، واختلف قول أصحابه في استئجار الأرض غير المأمونة، في استئجار الأرض غير المأمونة. غير المأمونة يعني يمكن أنها لا تنبت، يمكن أنها لا تسقى، لا يأتيها مطر. قال: والتغيير، يعني اختلف قول أصحابه في استئجار وفي التغيير، والتغيير فيما بعد من الزمان. التغيير يعني تغير المنفعة إذا كان مدى الإجارة بعيدا. استأجر أرضا مثلا لمدة 10 سنوات، فهذا زمان بعيد، فيمكن أن تتغير المنفعة، يمكن أن تتغير المنفعة. فهذا أيضا مما اختلفوا فيه. هذه كلها فروع أيها الإخوة على ماذا؟ على صفة المنفعة. قال: وكذلك اختلف مالك والشافعي في مقدار الزمان الذي تقدر به هذه المنافع. فهذا أيضا مما اختلفوا فيه، يعني إذا أجر دارا أو أرضا فهل هناك يعني مدة معينة للعقد لا يزاد عليها؟ القول الأول: فمالك وأبو حنيفة أيضا وأحمد بل الراجح من مذهب الشافعي يجيز ذلك السنين الكثيرة، مثل أن يكري الدار لعشرة أعوام أو أكثر، لكن مما لا تتغير الدار في مثله. فيجوز عند الجمهور الكراء لمدة طويلة، لكن بشرط ألا تتغير العين المؤجرة، لا تتغير. ففي إيجار الشقق مثلا يمكن أن يعني يطول العقد، يمكن أن يؤجر لخمسة أعوام، عشرة أعوام، خمسة عشر عاما. قال: مما لا تتغير الدار في مثله. وفي القول الآخر وقال الشافعي على غير الراجح: لا يجوز ذلك لأكثر من عام واحد، من عام واحد. طبعا كثير من الناس الآن يؤجر عاما بعام، يؤجر عاما بعام لأنه يرى أن منفعته في هذا. إذا أجر عاما بعام فهو في كل عام يمكن أن يزيد في الإيجار، بخلاف ما لو أجر يعني مدة طويلة فلا يستحق إلا ما في العقد. وأيضا من فروع يعني صفة المنفعة، قال: واختلف قول ابن القاسم وابن الماجشون في أرض المطر وأرض السقي بالعيون وأرض السقي بالآبار والأنهار. هذه ثلاث مراتب. أرض المطر يمكن أن تمطر ويمكن أن لا تمطر، فالخطر فيها يعني أكثر. أرض السقي بالعيون يمكن للعين أن تنضب، ينضب ماؤها. أرض السقي بالآبار والأنهار، البئر أكثر ثباتا من العين، فهذا كله مما اختلفوا فيه لأجل هذا. فأجاز ابن القاسم هذا القول الأول، فأجاز ابن القاسم فيها الكراء السنين الكثيرة. القول الثاني وفصل ابن الماجشون فقال: لا يجوز الكراء في أرض المطر إلا لعام واحد، وأما أرض السقي بالعيون فلا يجوز كراؤها إلا لثلاثة أعوام وأربعة، وأما أرض الآبار والأنهار فلا يجوز إلا لعشرة أعوام فقط. فانظر كيف فرقوا بين هذه الحالات. قال ابن رشد: فالاختلاف ها هنا، يعني من أول ما تكلم على ماذا؟ من أول ما تكلم على أوصاف المنفعة. قال: فالاختلاف ها هنا في ثلاثة مواضع: في تحديد أول المدة، عقدت معك عقد على إيجار شقة لكن ما حددنا المدة أو حددناها، فالفقهاء اختلفوا إذا حددت المدة، إذا لم تحدد يعني أول المدة. قال: وفي طولها، يعني في الفترة، فاختلفوا في أولها وفي طولها. والموضع الثالث من اختلافهم: وفي بعدها من وقت العقد. إيش معنى وفي بعدها من وقت العقد؟ يعني تم العقد لكن مثلا بقوا مدة حتى يبدأ الانتفاع. وفي بعدها من وقت العقد، عقدت معك الآن عقدا في إيجار شقة مثلا، ثم اتفقنا على أنه يتم الانتفاع بعد شهر، بعد شهرين، بعد ثلاثة. هذا معنى وفي بعدها من وقت العقد. فكل هذا محل خلاف بين الفقهاء. قال: وكذلك أيضا اختلف مالك والشافعي إذا لم يحدد المدة وحدد القدر الذي يجب لأقل المدة، مثل أن يقول أكتري منك هذه الدار الشهر بكذا، طيب إلى أي مدى؟ مفتوح، الذي يسمى إيجار إيش؟ ها؟ إيجار شهري، لكن ما حدد معه لمدة سنة لمدة سنتين، فهذا إيجار شهري. أكتري منك هذه الدار الشهر بكذا، ولا يضربان لذلك أمدا معلوما. فقال الشافعي هذا القول الأول على أصله لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأنه غرر. وذكرنا لكم في المرة الماضية أن المذهب الشافعي هو أشد المذاهب في باب الغرر، فلا يجوز المعاملة لأدنى غرر. وقال مالك وأصحابه وأبو حنيفة وأحمد يعني الجمهور يجوز على يجوز. لماذا؟ على قياس أبيعك من هذه الصبرة، الصبرة يعني الكومة غير المعلومة، غير معلومة الكيل، أبيعك من هذه الصبرة بحساب القفيز بدرهم، فعندك صبرة غير معلومة فأقول لك أبيعك القفيز، والقفيز كيل يساوي 12 إيش؟ ما ذكرنا القفيز المرة الماضية 12 إيش؟ صاعا. القفيز بدرهم، فقاسوا هذا على هذا. لكن هناك فرق، هناك فرق بين الصبرة التي هي موجودة أمامك وبين أن الأعوام مفتوحة. ولذا قال ابن رشد وهذا لا يجوز غيره، يعني هذا المقيس عليه وهو الصبرة بحساب القفيز بدرهم، المقيس عليه هذا لا يجوز غيره. وسبب الخلاف يعني في هذه الصورة اعتبار الجهل الواقع في هذه الأشياء، الجهل الواقع في هذه الأشياء سواء في هذه الصورة أو في الصور التي قبلها، هل هو من الغرر المعفو عنه أو المنهي عنه؟ فمن أجل هذا اختلفوا، فهم يسلمون بوجود الغرر، لكن هناك من يعفو عن هذا الغرر فيجوز، وهناك من لا يعفو فلا يجوز. قال ومن هذا الباب اختلافهم في البيع والإجارة، يعني في الجمع بينهما، المراد هنا الجمع بينهما. فأقول مثلا أبيعك هذه السيارة وأؤجرك هذه الدار، فجمعت بين إيش؟ بين عقدين، أبيعك هذه السيارة وأؤجرك هذه الشقة، فاختلفوا في الجمع بين بيع وإيش؟ بيع وإجارة. القول الأول أجازه مالك، الثاني منعه الشافعي وأبو حنيفة، ولم يجز مالك أن يقترن بالبيع إلا الإجارة فقط، فالذي جوزه مالك اقتران الإجارة بالإيش؟ بالبيع، لكن لم يجوز اقتران غير البيع بالبيع إلا الإجارة. فمثلا بيع ونكاح، بيع ونكاح ما يجوز، بيع وصرف، بيع وكتابة عقد الكتابة، بيع ومهر، فلم يجوز الإمام مالك أن يقترن بالبيع إلا ليش؟ إلا الإجارة. لماذا؟ لأنها من جنسه، الإجارة من جنس ليش؟ البيع، البيع يكون في الأعيان والإجارة تكون في ليش؟ في المنافع. فلم يجز مالك أن يقترن بالبيع إلا الإجارة فقط، إلا الإجارة فقط. تقول: وتنبه أن مسألة أن المسألة في مجرد الجمع بينهما لا في الاشتراط. هناك فرق بين الاقتران والاشتراط. هناك فرق بين قولي أبيعك هذه السيارة وأؤجرك هذه الشقة، هذا إيش؟ هذا اقتران. طيب، أبيعك هذه السيارة بشرط أن تؤجر هذه الشقة، هذا اشتراط. فمسألتنا في ماذا؟ في الاقتران لا في الاشتراط، لأن الاشتراط الجمهور غالب الجمهور أنهم لا يجوزونه، لا يجوزون ليش؟ الاشتراط، لا يجوزون الاشتراط. لماذا لا يجوزون الاشتراط؟ لأنهم يقولون هو يعني من باب بيعتين في إيش؟ في بيعة، من باب بيعتين في بيعة. والجواب على هذا أيها الإخوة أن نقول: الممنوع في بيعتين في بيعة إنما هو من جهة محظور فيها. الممنوع في بيعتين في بيعة إنما هو من جهة محظور فيها، ومن جهة أن العقدين يتواردان على محل واحد. تنبه لهذا، يعني مثلا أبيعك هذه السيارة وأؤجرك هذه السيارة، فصار البيع والإجارة متواردان على إيش؟ على محل واحد. أما أبيعك هذه السيارة وأؤجرك هذه الدار، العقدان كل عقد له محل. فإذا الذين منعوا الاشتراط قالوا لأنه من باب بيعتين في بيعة. فنقول: الممنوع في بيعتين في بيعة إنما هو من جهة توارد العقدين على محل واحد، وأيضا من جهة ما يكون فيهما من محظور، من محظور شرعا كربا وظلم. وهذا الذي نحن يعني قلنا إنما الممنوع هو من جهة المحظور ومن جهة التوارد على محل واحد، هذا يعني قول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ السعدي، وقول عند المالكية، وقول عند الحنابلة. وهناك يعني بحث مهم في مثل هذه المسألة اقتران العقود للدكتور سعد الخسلان في كتاب فقه المعاملات المالية المعاصرة، هذا في صفحة 144، وأيضا للشيخ الدكتور خالد المشيقح له بحث مهم في مسألة ماذا؟ في مسألة تدخل في هذا في هذه المسألة، وهي مسألة الإجارة المنتهية بالإيش؟ بالتمليك. الإجارة المنتهية بالتمليك. وإيش الإجارة المنتهية بالتمليك؟ الإجارة المنتهية بالتمليك يعني كما هو واضح أنها تشتمل على إجارة وإيش؟ على إجارة وتمليك. فتبدأ بعقد إجارة وتنتهي بعقد إيش؟ بعقد بيع. تبدأ بعقد إجارة، أؤجرك هذه الشقة الشهر بكذا وبعد 5 سنوات تكون ملكا لك. ومما لا شك فيه ولا ريب أن المالك في هذه الحالة ماذا سيفعل في الإيجار؟ ها؟ يسويش في الإيجار؟ سيرفعه، سيضاعفه أضعافا مضاعفة، لأنها ستنتهي بليش؟ ستنتهي بالتمليك، فلن يؤجره بأجرة المثل. إذا كانت الشقة مثلا 30,000، فهذا الذي تنتهي إجارته بالتمليك سيؤجرها بكم؟ 100,000، سيرفع عليه. هذا عقد الإجارة المنتهي بالتمليك متى أول ما بدأ؟ يقول هنا الشيخ المشيقح: وهذا العقد وجد أول ما وجد في عام 1846 ميلادي في إنجلترا، وأول من تعامل بهذا العقد، طبعا أنا أقول هذا لأن فيه عبرة، عبرة من جهة ماذا؟ أن غالب المعاملات التي تأتي من بلاد الكفار تكون معاملات يعني أنتجها الكفر، غير منضبطة بشرع الله عز وجل. فأول من تعامل بهذا العقد أحد تجار الآلات الموسيقية، كان يؤجر آلاته الموسيقية إيجارة يتبعها تمليك العين، يتبعها تمليك ليش؟ تمليك العين. يعني هو بدل أن يبيع مثلا بأقساط، وبعدين ما يعطوه الأقساط، فماذا يفعل؟ يسويها إيجارة. طيب ماذا يستفيد من هذا؟ يستفيد من هذا ضمان حقه. كيف؟ ها؟ لأن المؤجر له حق أن يستعيد العين في أي لحظة، بخلاف البائع. هو إذا باع خلاص خرجت منه العين، لكن إذا هو أجر فالعين ملكه، فهو فعل هذا ضمانا لحقه. ثم بعد ذلك انتشر مثل هذا العقد وانتقل من الأفراد إلى المصانع، وذكرها هنا أول المصانع كذا، يعني ما شاء الله طول. قال المهم حتى انتقل إلى البلاد العربية والإسلامية، اللي هو عقد الإجارة المنتهية بالتمليك. فهذه الصورة طبعا بحثتها اللجنة الدائمة وأفتت بتحريمها قولا واحدا بجميع صورها، الإجارة المنتهية بالتمليك، حتى ولو وضعنا عليها ضوابط فهم حرموها بجميع صورها. وكذلك المجمع الفقهي، المجمع الفقهي أول ما أفتى حرمها، ثم عقدت دورة أخرى فجاءوا في هذه الإجارة المنتهية بالتمليك، جاءوا بكم صورة؟ 9 صور، جاءوا ب9 صور، جوزوا 5 منها. هذه في الدورة المتأخرة. الدورة الأولى حرموها بجميع صورها، في الدورة الثانية أحصوا منها 9 صور، جوزوا منها كم؟ جوزوا منها 5. وها هنا الشيخ يعني حفظه الله يعني أصل لهذه المسألة، قال يعني هذه المسألة تشتمل على اشتراط عقد في عقد، وأيضا فيها تعليق البيع على شرط مستقبل، تعليق البيع على شرط مستقبل، كأن أقول لك مثلا إذا جاء رمضان بعتك السيارة، فهذا تعليق للبيع على شرط مستقبل، وأيضا فيه أو هذا العقد مبني على الوعد، الوعد والإلزام به، أنه وعده أنه في نهاية عقد الإجارة سيش يبيع له، ففيه الوعد، وهل الوعد ملزم أو غير ملزم؟ الجمهور يقولون الوعد غير ملزم، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول الوعد ملزم وهكذا. ثم يعني فصل في هذه الصور ووصل من ذلك إلى تقسيم عقد الإيجار المنتهي بالتمليك، قسمه إلى ثلاثة أقسام لكل قسم حكم. القسم الأول أن يبرم عقد إيجارة خلال مدة معينة يتبعه وعد بتمليك العين، يعني مثلا أؤجرك شقة لمدة 5 سنوات، أقول لك إن شاء الله في نهاية الخمس سنوات بايش أبيعك هذه الشقة، هل في هذا شيء؟ هذا ليس فيه شيء، لأنه وعد، وعده أنه يبيعه، فهذا الوعد غير ملزم وحكمه أنه جائز. جائز لماذا؟ قال لأنه في حقيقته عقد إيجارة، فهو عقد إيجارة صرف، وإنما المالك وعده بأنه في نهاية العقد سيبيع إيش؟ سيبيع له العين. فهذه هذا قسم. القسم الثاني أن يبرم عقد إيجارة على عين من الأعيان خلال مدة معينة بأقساط معلومة، ويتخلل هذا العقد أمور، يتخلل هذا العقد أمور، يعني يضع له شروط معينة، وأنت عندما تقرأ الشروط تجدها شروطا جائرة، منها مثلا أن الضمان في عقد الإيجار على من؟ الضمان إذا مثلا احتركت الشقة بدون تفريط، فالضمان على من؟ على المال، على المالك، فهم يجعلون الضمان على ليش؟ يجعلون الضمان على المستأجر، هذا شرط جائر. فقال هذا القسم حكمه ممنوع، حكمه ممنوع، وفيه توارد العقدين على عين واحدة، عقد إيجار وعقد بيع. فإذا كان مجرد وعد فيكون إيش؟ جائزا، إذا كان مجرد وعد. وأما إذا كان يقول أؤجر لك هذا وفي نهاية الإيجار أبيعك، فصار إيش؟ عقدان، عقد إيجار وعقد بيع توارد على عين، على عين واحدة، فهذا ممنوع. القسم الثالث أن يبرم عقد إيجار على عين معينة معلومة بأقساط معلومة، ويضبط هذا العقد بضوابط، ضوابط العدل والقسط، كأن يقال مثلا أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك، فمثلا هذا الضابط لا بد منه، أن المستأجر إذا قصر في دفع الأقساط المتفق عليها فإنه يرد له ما زاد على أجرة المثل، يعني لو حصل فسخ للإيجار مثلا، هو كان مؤجر له بكم؟ بألف، والأجرة التي في السوق كم؟ 500، لأن هذا عقد سينتهي بالإيش؟ سينتهي بالتمليك، فهو رافع عليه في الأجرة، فإذا حصل فسخ فيرد له على أنه استأجر بأجرة الإيش؟ بأجرة المثل، بأجرة السوق، فهذا من ضمن الضوابط التي وضعوها. الضابط الثالث ما يتعلق بالشرط الجزائي للمؤجر، أن يشترط على المستأجر شرطا جزائيا يعوضه عن الضرر الذي يلحقه مقابل عدم إتمام العقد. وهذا الشرط الجزائي في مقابل الضرر أفتت به اللجنة الدائمة، وهذه فائدة أيها الإخوة، لأن الشرط الجزائي هذا منتشر الآن. إذا كان الشرط الجزائي موضوعا لدفع ضرر فيجوز الشرط ليش؟ الشرط الجزائي. فيمكن في هذه الصورة أن المالك يضع شرطا جزائيا على المستأجر، بحيث أنه إذا أفسد عليه العقد فإنه يعني يتم جزاؤه في مقابل هذا الضرر. هذا القسم الثالث هو الذي حصل فيه خلاف بين أهل العلم، فذهب بعض أهل العلم إلى منع هذا العقد مطلقا ولو ضبط بهذه الضوابط، ومنهم من إيش، ومنهم من جوزه. والصحيح أنه إذا كانت هناك ضوابط تضمن الحقوق فلا بأس بإيش، فلا بأس بمثل هذا العقد، كما عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ السعدي، وأيضا تجد هذا عند يعني قول عند المالكية وقول عند الإيش، عند الحنابلة، أن عقد الإيجار المنتهي بالتمليك إذا كان هناك ضوابط تضمن حق المالك وحق المستأجر فلا بأس، لأن الأصل في المعاملات الحل، وإنما يمنع منها ما كان ربا، ما كان ظلما، ما كان ضررا، ما كان غررا. فإذا نحن وضعنا شروط لدفع هذه المفاسد فإذا يبقى العقد على الجواز. قال: ومن هذا الباب اختلافهم في إجارة المشاع. إجارة المشاع، إيش يعني إجارة المشاع؟ مثلا مثل التاجر للعزابية، شقة مثلا أنت تؤجرها مثلا لاثنين، وبعدين يأتي واحد إيش، واحد ثالث تقول له الإيجار كذا وادخل، واحد رابع الإيجار كذا وادخل، فهو ما أجر له مكانا معينا في الإيش، في الشقة، وإنما هذه إجارة الإيش، المشاع. القول الأول: فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد، نعم مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد، هي جائزة، إجارة المشاع جائزة. قول الثاني: وقال أبو حنيفة لا تجوز. لماذا؟ لأن عنده أن الانتفاع بها مع الإشاعة متعذر. طيب إذا لم يكن متعذرا ها فيجوز، إذا لم يكن متعذرا جاء هذا كل واحد ووضع سرير في مكان وينام عليه ويستخدمون المطبخ معا، الكل يستفيد. فإذا لم يكن متعذرا فيجوز حتى على مذهب أبي حنيفة، وإنما منعه أبو حنيفة لأن الإشاعة يتعذر معها استيفاء الإيش، المنفعة، استيفاء المنفعة. وعند مالك والشافعي أن الانتفاع بها ممكن، كما ذكرنا الآن أن الانتفاع بها ممكن مع شريكه، قالوا كانتفاع المكري، كانتفاع المكري بها مع شريكه. من هو المكري؟ المكري هو ليش المؤجر، والمكرى يعني الذي أنت أكريته اللي هو ليش المستأجر. قالوا كانتفاع المكري بها مع شريكه، أعني رب المال. إن كان يعني بالمكري المستأجر ومع شريكه، لما قال أعني رب المال يعني مثلا أنت صاحب شقة، خلينا نقول كمان أنت كمان عزابي، وبعدين قلت الواحد تعال اقعد معايا وباخذ منك 2000 في الشهر، ما حددت له إيش مكانا معينا، فهذه الصورة جائزة، يعني مشاركة الغريب مع مالك إيش، مع مالك العين، قالوا هذا جائز. فإذا كان هذا يجوز مع مالك العين فإذا يجوز مع عدة إيش، عدة مستأجرين. ومن هذا الباب استئجار الأجير بطعامه وكسوته، بدل أن تستأجره بمال تستأجره بإيش، بطعامه وكسوته. تقول له مثلا تعال عندي يعني تابع حول البيت ازرع كذا وأطعمك وإيش وأكسوك، فأنت استأجرته بطعامه وكسوته. وكذلك الظئر، الظئر يعني المرضع، الظئر المرضع، فتستأجر بطعامها وكسوتها. فمنع الشافعي ذلك على الإطلاق، هذا القول الأول، وهذا على أصله، لأنه يمنع المعاملة لأجل الغرر اليسير. وأجاز ذلك مالك على الإطلاق، أعني في كل أجير، في كل أجير، يعني ليس خاصا بالظئر. صلى الله وبركاته. القول الثالث، وأجاز ذلك أبو حنيفة في الظئر فقط، قال الظئر فقط هي التي يمكن أن تستأجر بطعامها وإيش وكسوتها. وسبب الخلاف، هل هي إجارة مجهولة أم ليست مجهولة؟ فهذه هي شرائط الإجارة الراجعة إلى الثمن والمثمون، وهي إيش؟ هي الثلاثة التي ذكرناها، شرائط ترجع إلى إيش؟ إلى الثمن، وشرائط ترجع إلى إيش؟ إلى المثمون من جهة إيش؟ جنسه، يعني جنس المنفعة، وشرائط ترجع إلى المثمون من جهة إيش؟ صفته. فالكلام الذي مر كله في هذه الثلاثة، في شرائط الثمن، في شرائط المنفعة في جنسها، في شرائط المنفعة في إيش؟ في صفتها. قال وأما أنواع الإجارة اللي هو ليش؟ اللي هو الشق الثاني في القسم الأول، أنواع الإجارة. وكان ينبغي أن يقدم هذا على الذي تقدم، يعني كان ينبغي تقديمه بحسب يعني الترتيب المنطقي كما يقولون، تعريف وبعدين أنواع وبعدين إيش وبعدين شروط. قال وأما أنواع الإجارة فإن العلماء على أن الإجارة على ضربين نوعين، إجارة منافع أعيان محسوسة، فهذه نسميها إجارة الأعيان. إجارة الأعيان إيش معنى إجارة الأعيان؟ يعني إجارة شيء حاضر بعينه، أقول أؤجرك هذه الشقة، هذه تسمى عين. أما إذا قلت لك أؤجرك شقة في عمارتي، صارت هذه في الإيش؟ في الذمة. فهناك فرق بين إجارة العين وإجارة ما هو موصوف في الذمة. قال وإجارة منافع في الذمة، فإذا عندنا إجارة أعيان، وهذه تنقسم إلى إجارة الأعيان تنقسم إلى عي ووصف، يعني موصوفة يعني. وهناك أيضا عندنا قسم آخر وهو إجارة الأعمال، إجارة الأعمال، أستأجرك على أن تعمل لي كذا وكذا، هذا يسمى إجارة إيش؟ أعمال. فعندنا إجارة الأعيان سواء كانت أعيان أو كانت موصوفة في الذمة، وعندنا إجارة إيش؟ إجارة أعمال، إجارة أعمال. وقد ذكر ها هنا الشيخ المشيقح يعني تعريفا جامعا للإجارة يشمل هذه الأنواع، فقال هي عقد على منفعة معلومة مباحة من عين معينة أو موصوفة في الذمة، أو على عمل معلوم بعوض معلوم مدة معلومة. مرة أخرى، هي عقد على منفعة معلومة مباحة، منفعة معلومة مباحة، والمنفعة هذه من عين معينة أو موصوفة في الذمة. قال أو على عمل معلوم بعوض معلوم مدة معلومة، نفسرها من الأول. عقد على منفعة، خرج ليش؟ خرج ليش؟ البيع، لأن البيع لا يكون على المنافع وإنما يكون على الأعيان. عقد على منفعة معلومة خرجت المجهولة، مباحة خرجت المحرمة، من عين معينة، هذه جارة الأعياء، من عين معينة شق بعينها، أو موصوفة في الذمة كما ذكرت لك، شق في عمارتي، شق موصوفة، شق ثلاث غرف وأوصفها وهي في ذمتي ما عينتها أنا وصفتها، أو موصوفة في الذمة. قال أو، الآن ينتقل من إجارة الأعيان إلى إجارة الأعمال. قال أو على عمل معلوم، تستأجر عاملا يبني لك بيتا، يحفر لك قناة، أو على عمل معلوم بعوض معلوم مدة معلومة. فهذا التعريف للإجارة شامل لأنواعها، شامل لأنواعها. يقول والذي في الذمة من شرطه الوصف. يقول إذا كانت العين المستأجرة موصوفة فلا بد من إيش؟ من وصفها طبعا، دفعا للإيش؟ دفعا للغرر والنزاع. قال والذي في العين، الذي في العين الحاضرة من شرطه الإيش؟ الرؤية أو الصفة عنده، من شرطه الرؤية أو الصفة عنده. فأقول لك عندي شقة معينة تعال يعني انظر إليها حتى تستأجرها، من شرطها الرؤية أو الصفة. قال كالحال في المبيعات. قال ومن شرط الصفة عنده، لعل المراد بالضمير ها هنا يعني عنده، يعني عند الإمام مالك، يعني لأن ابن رشد يعني أول ما يذكر بيذكر المذهب المالكي. قال ومن شرط الصفة عنده ذكر الجنس والنوع، الجنس والنوع، وذلك في الشيء الذي تستوفى منافعه، وفي الشيء الذي تستوفى به منافعه. فإذا تصف الشيء الذي تستوفى منافعه والذي تستوفي أنت به منافعه. وضرب مثالا قال فلا بد من وصف المركوب، مثلا وصف المركوب، أؤجرك خلينا نقول حمارا، فأصف ليش؟ فأصف المركوب، وبعدين أصف إيش؟ ها؟ ماذا تحمل عليه، اللي هو قال إيش؟ وفي الشيء الذي تستوفى به منافعه. قال والحمل الذي تستوفى به منفعة المركوب. نعم. وعند مالك هذا القول الأول، أن الراكب لا يحتاج، أن الراكب لا يحتاج أن إيش؟ أن يوصف. إذن الذي يوصف ماذا؟ الحمل. فالراكب في مقابل إيش؟ في مقابل الحمل، الراكب في مقابل الحمل، لأن الراكب معلوم، إلا إذا كان إنسان بديهنا 200 كيلو مثلا. أما في المعتاد أن الراكب معلوم، يعني معلوم ليش؟ معلوم الوزن. فالراكب لا يحتاج أن يوصف، والذي يوصف إنما هو الحمل. وعند الشافعي الثاني يحتاج إلى الوصف على أصله رحمه الله. وعند ابن القاسم أنه إذا استأجر الراعي، يعني إذا استأجر الإيش المالك الراعي، أنه إذا استأجر الراعي على غنم بأعيانها، عندي 100 شاة، 100 شاة موجودة، فأقول للإنسان تعال ارعى لي هذه الغنم، غنم بإيش؟ بعينها. إذا استأجر الراعي على غنم بأعيانها، أن من شرط صحة العقد اشتراط الخلف. شو معنى الخلف؟ طبعا نحن أول ما قرأنا الخلف قلنا كما قال المحقق، قال ليش الأولاد ويش دخل الأولاد أنا أقول يعني لماذا اشترط عليه الأولاد، وإنما المراد بالخلف ها هنا أنه إذا مات منها شيء أو بيع منها شيء أنه يأتي ببديل، يأتي بمكانه. فمثلا استاجرت إنسان ليرعى لي 100 شاة، بعدين جيت بعت منها 30 أو مات منها 5، فيعني نكتب في العقد أن نكتب في من شرط العقد الخلف، الخلف بمعنى أن ما مات منها أو بيع منها فأنا آتي بإيش؟ آتي بمكانه. لماذا نشترط هذا؟ لأن الراعي قد يقول أنت الذي أنت الذي بعت أو هي ماتت فلا تأتي مكانها بشيء، فنكتب هذا ليش؟ نكتب هذا الشرط. طيب الذي فسروا به الأولاد، ماذا لو ولدت؟ يعني ماذا لو ولد 100 شاة وما شاء الله الله بارك وخلينا نقول نصفها ولد صارت 150، فأنا ما أسعفني الوقت يعني أن أبحث ماذا لو يعني ولدت وزاد عددها، هل تكون يعني يكون هذا النتاج تابعا للأصل أو أن الأجرة تختلف؟ نبحث إن شاء الله. المهم أن المراد بالخلف ها هنا يعني كما قالوا أن يأتي بمثل ما يذهب من ما يذهب منها بموت أو ببيع، أن يأتي بمثل ما يذهب منها بموت أو ببيع. قال وعند غيره يعني غير ابن القاسم تلزم الجملة بغير شرط. إيش معنى تلزم الجملة؟ يعني يلزم العقد جملة بدون تفصيل، بدون اشتراط هذه الشروط. قال ومن شرط إجارة الذمة، إجارة الذمة يعني الذي يكون موصوفا في الذمة، أن يعجل النقد عند مالك. فإذا قلت لك أجرت شقة مواصفاتها كذا وكذا، هذا الموصوف في الذمة عند مالك لابد من إيش؟ من تعجيل ليش الأجرة. لماذا؟ قال ليخرج من الدين بالدين، لأن الشقة موصوفة أنا سآتي بها بعد ذلك، كمان الأجرة ما تكون أيضا مؤخرة لأنه يصبح دين بإيش؟ دين بدين. كما أن من شرط إجارة الأرض غير المأمونة السقي عنده ألا يشترط فيها النقد إلا بعد الري. سبحان الله، أجرتك أرضا مثلا وغير مأمونة السقي، ممكن يأتيها ماء وممكن لا يأتيها، فعند مالك ماذا؟ أن المستأجر لا يدفع النقد إلا بعد ليش؟ إلا بعد الري حتى يضمن زراعتها. قال واختلفوا في الكراء، هل يدخل في أنواعه الخيار أم لا؟ يعني هل يكون عندنا خيار في الإجارة كما يكون عندنا خيار في البيع؟ مرت علينا مسألة الخيار في البيع، فهل يكون هناك خيار في الإجارة؟ مثلا أجري عقد إجارة شقة وبعدين أقول لك مني 3 أيام يعني أشوف، فهل هناك خيار في الإجارة كما هناك خيار في البيع؟ يعني الظاهر أنه نعم، لأنه من نفس ليش؟ من نفس الباب. فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد يجوز الخيار في الصنفين، في الكراء المضمون والمعين. إيش معنى الكراء المضمون؟ ها؟ الذي في ليش؟ في الذمة. وقال الشافعي على أصله إيش؟ ها؟ لا يجوز. قال فهذه هي المشهورات من المسائل الواقعة في هذا القسم الأول من هذا الكتاب، وهو الذي يعني القسم يشتمل على النظر في محل هذا العقد، محل العقد يعني المنفعة وأوصافه، أوصاف المنفعة وأنواعه، أنواع العقد، وهي الأشياء التي تجري من هذا العقد مجرى الأركان. يقول هذه هي كالأركان، وبها يوصف العقد إذا كان على الشروط الشرعية بالصحة، وبالفساد إذا لم يكن على ذلك. فهو يريد أن يبين لك أهمية معرفة هذه الأركان، لأنه على أساس هذه الأركان أنت تحكم على العقد صحيح ولا فاسد. قال: وبقي النظر في الجزء الثاني، يعني في القسم الثاني، وهو أحكام هذا العقد. إيش معنى أحكام العقد؟ يعني إذا استوفى عقد الإجارة شروطه، إذا استوفى شروطه فماذا يترتب عليه؟ حمك الله، فماذا يترتب عليه من أحكام؟ قال: القسم الثاني من هذا الكتاب وهو النظر في أحكام الإجارات. تقول: هو قسم أحكام الإجارات إلى قسمين، حمك الله، أحكام معتادة يعني مضطردة، أحكام معتادة يعني مضطردة، مضطردة يعني تجري في كل ليش في كل الأنواع، وأحكام طارئة، أحكام مضطربة وأحكام ناش وأحكام طارئة. مثلا تم بيني وبينك عقد على إيجار شقة، ماذا يترتب على هذا؟ يترتب على هذا أن أنتفع بالشقة، الانتفاع، فهذا مضطرد. طيب، حصل طارئ، أحد الجدران الشقة حصل فيه إيش؟ شقة، هذا شيء طارئ، فما حكمه؟ فهذا هو المراد، النظر في أحكام الإجارات المضطردة وليش والطارئة. قال: وأحكام الإجارات كثيرة، ولكنها بالجملة تنحصر في جملتين. الجملة الأولى في موجبات هذا العقد ولوازمه. موجبات العقد يعني ما يوجبه العقد، ما يترتب على العقد، ما يلزم من العقد. قال: من غير حدوث طارئ عليه. من غير حدوث طارئ يعني الأحكام المعتادة المضطردة. الجملة الثانية في أحكام الطوارئ، وهذه الجملة اللي هي أحكام الطوارئ تنقسم في الأشهر إلى معرفة موجبات الضمان وعدمه. الضمان، حصل شيء، حصل فساد في العين، فالضمان كيف يكون؟ موجبات الضمان وعدمه، وأيضا معرفة وجوب الفسخ وعدمه، هذا كله طوارئ، ومعرفة حكم الاختلاف، اختلف المؤجر والمستأجر، فما هذه كلها إيش؟ هذه كلها طوارئ. فسيذكر لنا في أحكام الطوارئ ثلاثة أشياء: الضمان والفسخ وليش والاختلاف. الضمان والفسخ والاختلاف. وأما الجملة الأولى فيعني يسيرة، لأن خلاصة الجملة الأولى ماذا يترتب على عقد الإجارة. الجملة الأولى قال: ومن مشهورات هذا الباب متى يلزم المكرى، متى يلزم المكرى دفع الكراء إذا أطلق العقد ولم يشترط قبض الثمن. عرفت المعنى المكرى؟ المكرى يعني ليش؟ المستأجر، لأن هذا أصله من إيه يا إخواني؟ أكراه، أكراه دارا، فهو إيش؟ أنا إيش؟ مكري، وهو إيش؟ مكرى، مكرى مثل معطى، فهو من هذا، هي من هذا الباب. أكرى من باب أعطى، أعطى معطي، وهذا إيش؟ معطى، والعين معطاه، فكذلك أكرى فهو مكري وهذا مكرى، والعين مكراه. نعم. متى يلزم المكرى يعني المستأجر دفع الكراء إذا أطلق العقد ولم يشترط قبض الثمن؟ فعند مالك وأبو حنيفة القول الأول هذا أن الثمن إنما يلزم جزءا فجزءا بحسب ما يقبض من المنافع، بحسب ما يقبض من المنافع. فقالوا الثمن إنما يلزم جزءا فجزءا، كما أنه يأخذ المنفعة جزءا فجزءا، إلا أن يشترط ذلك أو يكون هنالك ما يوجب التقديم، مثل أن يكون عوضا معينا أو يكون كراء في الذمة. كراء في الذمة فلا بد من تقديم ليش الثمن. فعند مالك وابو حنيفة أنه إنما يجب إنما يلزم جزءا فجزءا. يعني مثلا إذا قال له إيجار هذه الشقة في السنة بثلاثين ألف، أو خلينا نأخذ عدد يقبل قسم على 12 24 ألف، فيجب جزءا في كل شهر، في نهاية الشهر يعطيه ليش يعطيه 2000 وهكذا. وقال الشافعي والإمام أحمد يجب عليه الثمن بنفس العقد، يعني إذا تم العقد، إذا تم العقد فإذا وجبت ليش وجبت الأجرة بنفس ليش بنفس العقد. فمالك رأى أن الثمن إنما يستحق منه بقدر ما يقبض من العوض يعني المنفعة، والشافعي كأنه رأى أن تأخره من باب الدين بالدين. قال ومن ذلك اختلافهم في من اكترى دابة أو دارا وما أشبه ذلك، هل له أن يكري ذلك بأكثر مما اكتراه؟ هذه مسألة مشهورة، وهي الإجارة في ليش سموها الإجارة في الباطن. تعرف الإجارة في الباطن؟ أيوة، أن أنت تؤجر شقة وبعدين تذهب أنت تؤجرها. في من اكترى دابة أو دارا وما أشبه ذلك، هل له أن يكري ذلك بأكثر مما اكتراه؟ قول الأول فأجازه مالك والشافعي وجماعة قياسا على البيع، قياسا على البيع، قياسا على البيع، أنت ابتعت شيئا فلك أناش أن تبيعه. ومنع ذلك أبو حنيفة وأصحابه. لماذا منعوا؟ وعمدتهم يعني عمدة المانع أنه من باب ربح ما لم يضمن، هذا واضح، لأن في الإجارة الضمان على من؟ على المالك، ليس الضمان على المستأجر، فكيف هو يربح فيما لم إيش لم يضمنه، فيما لم يضمنه؟ نقول الضمان إنما هو ضمان ليش أيها الإخوة، ضمان العين، ضمان العين على المالك. وأما المنفعة فهي لمن؟ فهي للمستأجر، فله أن يبذلها لغيره بالعوض أيضا. فالمهم أن أبو حنيفة وأصحابه قالوا هذا من باب ربح ما لم يضمن، لأن ضمان الأصل هو من ربه، يعني من ربه يعني من مالكه، أعني من المكري. وأيضا هذه يعني تعليل آخر لهم. وأيضا فإنه من باب بيع ما لم يقبض، من باب بيع ما لم يقبض، هذا ضعيف، لأن هذا ليس بيعا وإنما هذا إيش إجارة. فنقول يعني قياس الإجارة على البيع ها هنا يعني ضعيف. فكل عقد يعني أصل برأسه، كما مر علينا قبل ذلك لعلكم تذكرون أنهم يقيسون، كانوا يقيسون أشياء في البيوع على أشياء في النكاح، فرد عليهم ابن حزم وقال كل عقد قائم بإيش برأسه. قال وأجاز ذلك بعض العلماء إذا أحدث فيه عملا، أيوة الشقة التي انت استأجرتها إذا أحدثت فيها عملا، يعني جددتها وعملت لها صيانة، قالوا هذه يمكن أن يؤجرها لغيره. وممن لم يكره ذلك إذا وقع بهذه الصفة سفيان الثوري والجمهور. نعم سفيان الثوري والجمهور رأوا أن الإجارة في هذا شبيهة بالبيع، شبيهة بالبيع، فالذي يظهر والله أعلم أنه يعني يجوز، أن هذا يجوز التأجير في الباطن، إلا إذا كانت الحكومة تمنع منه فلا تعصى في هذا، لأنها يعني ما منعت إلا أنها ترى في ذلك مصلحة للناس. ومنها أيضا من هذه المسائل وهي أحكام العقود عقد الإجارة أن يكري الدار من الذي أكراها منه، أن يكري الدار من، كيف يعني من؟ من هنا بمعنى ليش؟ اللام، كما يقال بعته منه يعني بعته له، أن يكري الدار من الذي يعني للذي أكراها منه، وهذا ممكن، استأجرت منك دارا حصل عندك شيء فأنت جيت تقول له أجر لي إيش؟ أجر لي الدار. فقال مالك قوله وليجوز، وقال أبو حنيفة لا يجوز، وكأنه رأى أنه إذا كان التفاضل بينهما في الكراء فهو من باب أكل المال بالباطل، التفاضل بينهما في الكراء يعني مثلا أنا استأجرت منك بمئة فأنت احتجت وصرت أؤجر لك بمئتين، فيقول التفاضل بينهما من باب أكل المال بالباطل، لكن هذا كما ذكرنا في المسألة الأولى، كما أنه يجوز أن يؤجر للغير فيدخل في هذا الغير حتى ليش؟ حتى المالك. ومنها إذا اكترى أرضا ليزرعها حنطة فأراد أن يزرعها شعيرا، اكتريت منك أرضا من أجل أن أزرعها حنطة ثم بدا لي أن أزرعها شعيرا، أو ما ضرره مثل ضرر الحنطة أو دونه، فقال مالك والبقية له ذلك، وقال داود ليس له ذلك. صحيح، لأنه ممكن أن أزرعها بشيء يؤثر على ماذا؟ على خصوبة الأرض، يؤثر على خصوبة الأرض، فالمسلمون على شروطهم. ومنها اختلافهم في كنس مراحيض الدور المكترة، في كنس مراحيض الدور المكترة، كنس المراحيض يعني ايش؟ يعني هذا معروف عندنا في مصر، دوما بتجد الترنشات يعني تابعة للبيت، ما في صرف عمومي، ما في صرف عمومي، فإذا أنا استأجرت منك دارا فهذا إذا امتلأ الترنش من الذي يشيء يعني يزيله، المكري ولا المكرى؟ هذا معنى في كنس مراحيض الدور المكترى. فالمشهور عن ابن القاسم أنه على أرباب الدور، وروي عنه هذا القول الثاني أنه على المكتري، وبه قال الشافعي. واستثنى ابن القاسم من هذه الفنادق التي تدخلها قوم وتخرج قوم، صحيح هذه على من؟ هذا على صاحب الفندق، فقال الكنس في هذه على رب الدار. انظر كيف الفقهاء يعني ما تركوا شيئا، تكلموا في هذه الفروع، وربما يستجد يعني أشياء أخرى ويتم قياسها على ماذا؟ ها؟ على هذه الفروع. أحيانا يصعب القياس على ليش؟ على الوصول، فيتم القياس على ليش؟ على الفروع. ومنها اختلاف أصحاب مالك في الانهدام اليسير من الدار، الانهدام اليسير هل يلزم رب الدار إصلاحه أم ليس يلزم؟ وينحط عنه من الكراء ذلك القدر. نعم، هل يلزمه إصلاحه وتبقى الأجرة يأخذها كاملة، أو لا يلزمه ويقول أنقص لك من الأجرة؟ فقال ابن القاسم لا يلزمه، وقال غيره من أصحابه يلزمه. وفروع هذا الباب كثيرة، وليس قصدنا التفريع في هذا الكتاب. قال الجملة الثانية: وهي النظر في أحكام الطوارئ، يعني ما يطرأ على عقد الإجارة، وقد ذكر لنا أنها ثلاثة: الضمان والفسخ والاختلاف. فنقول، قال الفصل الأول منه هو النظر في الفسوخ، فنقول إن الفقهاء اختلفوا في عقد الإجارة، فذهب الجمهور وهذا القول الأول إلى أنه عقد لازم. العقود تنقسم إلى إيش؟ إلى عقود لازمة وعقود إيش؟ جائزة. العقود اللازمة كالبيع، فإذا تم البيع فهو عقد لازم يترتب عليه آثاره. العقود الجائزة مثل عقد الوكالة، وكلتك في شيء معين فأنت غير ملزم، ممكن ترجع في هذا العقد. فالعقود إما لازمة وإما جائزة. فالعلماء اختلفوا في عقد الإجارة، فالجمهور يقولون عقد لازم، وعليه الأئمة الأربعة. القول الثاني: وحكي عن قوم أنه عقد جائز، تشبيها بالجعل والشركة. الجعل هيأتينا في باب في كتاب الجعل. أقول مثلا عندي جمل شارد، أقول لك 1000 درهم إن رددته علي، هذا جعل، فهذا جائز ما يلزمك. قال: والذين قالوا إنه عقد لازم اختلفوا فيما ينفسخ به. إذا كان الإجارة عقدا لازما فهم اختلفوا فيما ينفسخ به هذا العقد. فذهب جماعة فقهاء الأمصار، مالك والشافعي وأحمد وسفيان الثوري وأبو ثور وغيرهم، إلى أنه لا ينفسخ إلا بما تنفسخ به العقود اللازمة. يعني مثلا عقد البيع يفسخ بماذا؟ مثلا بالعين، فقالوا كذلك الإجارة تفسخ بالإيش؟ بالعيب، من وجود العيب بها أو ذهاب محل استيفاء المنفعة. القول الثاني: وقال أبو حنيفة وأصحابه يجوز فسخ عقد الإجارة للعذر الطارئ على المستأجر، فهذا مما زاده أبو حنيفة، يجوز، يعني يجوز أيضا علاوة على ما ذكره الجمهور. فقوله يجوز يعني يجوز أيضا علاوة على ما ذكره الجمهور. فيجوز عند أبي حنيفة أيضا أنه ينفسخ بالعذر الطارئ على المستأجر، فالمستأجر حصل له عذر، فعند أبي حنيفة أن عقد الإجارة ينفسخ بهذا ليش؟ العذر. مثل أن يكرى دكانا، صح؟ صح ولا لا؟ مثل أن يكرى، من الذي يكرى؟ المستأجر. نحن قلنا أكرى يكرى مكر وإيش؟ ومكرى. فإيش إعراب دكانا يا صاحب الإعراب؟ أن يكرى دكانا مفعول ثاني، أحسنت. يعني يكرى هو دكانا، هو مفعول أول ودكانا مفعول إيش؟ ثاني. مثل أن يكرى دكانا يتجر فيه فيحترق متاعه أو يسرق. فهو اكترى دكانا يتجر فيه فاحترق المتاع، صار هذا عذر في الإيش؟ في الفسخ. أو سرق المتاع، طب وش علاقة يعني احتراق المتاع أو سرقته بتأجير الدكان؟ أنه خلاص ما عاد معه شيء، صار الدكان لا فائدة فيه. فعند أبي حنيفة أن هذا عذر ينفسخ به عقد ليش؟ عقد الإجارة. وعمدة الجمهور في أنه لا ينفسخ بهذا، يعني عمدة الجمهور في أنه لا ينفسخ بهذا الذي ذكره أبو حنيفة قوله تعالى أوفوا بالعقود، لأن الكراء عقد على منافع فأشبه النكاح، أشبه النكاح في إيش؟ في لزومه، أشبه النكاح في لزومه. إذا تم عقد النكاح ما في رجوع، فيشبه النكاح في إيش؟ في لزومه. ولأنه عقد على معاوضة فلم ينفسخ، هذا تعليل الجمهور، عللوا بأمرين: الأول لأن الكراء عقد على منافع فأشبه النكاح في لزومه، والثاني لأنه عقد على معاوضة فلم ينفسخ، أصله البيع، لأن البيع عقد على معاوضة فلا ينفسخ. وعمدة أبي حنيفة أنه شبه ذهاب ما به تستوفى المنفعة. ما الذي تستوفى به المنفعة ها هنا؟ ها؟ شيء شيخ الذي تستوفى به المنفعة؟ أنت أجرت دكانا حطيت فيه البضاعة، سرقت البضاعة. البضاعة أحسنت. المنفعة الدكان، الذي تستوفى به المنفعة البضاعة. نعم، لأنه يبيع فيها، يبيع في الدكان. شبه ما تستوفى، ما به تستوفى المنفعة، تقول وهو المتاع، بذهاب العين التي فيها المنفعة. يعني شبه، طبعا لو الدكان ذهب خلاص انفسخ العقد، لكن الكلام في ذهاب ليش؟ المنفعة، المنفعة ما تستوفى به المنفعة، في ذهاب ما تستوفى به المنفعة وهو المتاع، فهو شبه المتاع بليش؟ بالدكان. قال: وقد اختلف قول مالك إذا كان الكراء في غير مخصوص على استيفاء منفعة من جنس مخصوص. طيب، الكراء في غير مخصوص، تقول مثلا اكترى خياطا ليخيط له، اكترى خياطا ليخيط له، هذا غير مخصوص على استيفاء منفعة من جنس مخصوص، كخياطة ثوب بعينه، كخياطة ثوب بعينه. فإذا أنت اكتريت، قل تعال عندي في البيت وبحط لك محل وخيط لي، هذا بصفة عامة. ثم عين له شيئا معينا، إذا كان الكراء في غير مخصوص على استيفاء منفعة من جنس مخصوص. فقال عبد الوهاب، وهو القاضي عبد الوهاب المالكي: الظاهر من مذهب أصحابنا أن محل استيفاء المنافع لا يتعين في الإجارة، فلا يتعين، المهم أنه استأجره ليخيط له، وإن عين فذلك كالوصف لا ينفسخ ببيعه أو ذهابه. طيب، بنقف عند وقد اختلف قول مالك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.